بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر أرميا إصحاح 48. احنا فاضل لنا جزء صغير من أرميا ينتهي 52، واتفقنا ان الجزء الأخير من أرميا نبوءات للأمم تخص الأمم، يعني أغلب السفر كلام أرميا مع شعبه، ما بين تهديدات، ما بين انذارات، ما بين بكاء على الشعب، ما بين تحذيرات، دموع كتيرة، صلوات كتيرة، وحكايات في السكة، كل ملك عد على أرميا وازاي رفض التوبة، واللي مات بدري واللي اتاخد مزبي. ووصلنا إلى مرحلة ما بعد السبي، وقلنا أنه أرميا اتاخد لمصر ورجم في مصر. فالجزء الأخراني ده كأنه تجميعة ما قاله أرميا تجاه الأمم غير اليهودية، وده ينبهنا لحاجة مهمة، أنه أغلب الناس بتعتقد أن كتاب العهد القديم أو كتب العهد القديم كانت خاصة باليهود فقط، وكأن ربنا لم يكن يعنيه أي شعب آخر. التعليم ده مش مظبوط، لأن ربنا إله الكل وخالق الكل، كون اختار شعب هو اختار شعب بناء عن شخص اسمه ابونا ابراهيم، فالاختيار في الاول لم يكن لشعب وانما كان لشخص، وقال انه ده مرتبط بايمانه. ابراهيم ما كانش يهودي، ابراهيم كان كلداني، لكن الوحيد اللي في زمنه امن بالله فاختير ان يكون منه شعب الله، وكان الشرط ان اولاده يمشوا زيه، وده ما حصلش. وعشان كده يوحنا المعمدان قال لهم لا تقولوا لنا ابراهيم ابا، يعني بطلوا الشغلة دي، ما عادش ابوكم ابراهيم. والمسيح نفسه بعد يوحنا المعمدان حسم الموقف وقال لهم انتم ولاد ابليس مش ولاد ابراهيم، ساعتها كانوا عاوزين يرجموه لانه رفض ان هم يقولوا احنا ولاد ابراهيم، لانه الولاد مش مجرد النسب والتناسل، لا هو لازم السلوك والإيمان. وعشان كده شرحها القديس بولس في روميا 4 وفي غلاطية 3 و4، ازاي انه إيمان أبونا إبراهيم هو أساس الاختيار. نرجع لفكرة الشعوب الأخرى، إذا الشعوب الأخرى ما كانش ربنا رفضها وخلاص، إنما هي كانت رافضة معرفة الله، فكانت شعوب بيتعرض عليها الإيمان بالله، لكن كانت شعوب تميل للوثنية والرفض. ويوم ما يكون شعب يجي منه يخاف ربنا كان ربنا يقبله، ودي واضحة قوي في قصة يونان ونينوى، ما هي نينوى مش شعب يهودي. اذا ربنا ما كانش رفضه مطلق للشعوب الأممية، لا هي بس هم اللي رفضينه، فكان التركيز على الشعب لان ده اللي هيجي منه النبوءات والانبياء والشريعة عشان توصلنا للمسيح. لكن علاقة المسيح له المجد بكل الأمم أوضح كمان في العهد الجديد، أن ربنا يسوع رغم أنه هو خرج من مجتمع يهودي إنما كان بيدي أمثلة غير يهودية، زي السامري الصالح، زي مثلا قصة الكنعانية، زي قصة قائد المئة، كل دول ناس مش يهود، فكانت الحاجات دي يعني أتجاوز أقول بتستفز اليهود، لأن هم ما يحبوش حد غيرهم يعني يتمدح، وما مش قابلين فكرة ان حد غيرهم يعرف ربنا وهم نفسهم مش عارفين ربنا. ففي اكتر من نبي، يعني مثلا هنا في ارميا في اصحاحات كتيرة على الامم، في اشعياء نفس الكلام، في حزقيال نفس الكلام، دانيال تكلم عن الامم باستفاضة، في نحوم مثلا تكلم، في حبقوق، يعني انبياء كتيرة كانوا بيتكلموا عن الامم، لكن اغلب كلامهم الأمم عايشين في الوثنية والكبرياء والإباحية فسيأتي عليهم غضب الله. ده ملخص كل عشرات الإصحاحات اللي تخص النبوءات من جهة الأمم. للأسف في الزمن ده وفي التاريخ حاولوا بعض الناس تطابق هذه النبوءات تطبيقات حرفية على ما يحدث في الأيام دي ويربطوها بالسياسة، فيقولوا ده مقصود بالشعب الفلاني فهيحصل حرب في الوقت الفلانية. المنهج ده منهج غير أرثوذكسي وغير أبائي، أباء الكنيسة من القرون الأولى لما كانوا يقروا كانوا يقروا بنفس الطريقة اللي احنا بنقرأ بيها. بمعنى ايه؟ لا يعنينا حرفية الأحداث ولكن يعنينا المعنى. ليه؟ طب احنا مثلا مش مؤابيين، هنقعد نفكر مؤاب حصل لها ايه؟ ايه قيمتها؟ انما هو ليه حصل لهم كده؟ عشان عندوا مع ربنا. ادي الرسالة ليا وليكم. فبناخد المعنى، بناخد التطبيق، لكن عملية ان احنا ندور النهاردة مؤاب موقعها فين على الارض يبقى هيحصل ايه؟ اولا كل النبوءات دي حصلت فعلا بشكل مباشر في القرون التي سبقت مجيء المسيح، يعني من زمن ارمية 500 ل600 قبل الميلاد لزمن مجيء المسيح كل الشعوب دي اتحطمت، لان جه عليهم البابليين وبعدين الفرس وبعدين الاسكندر الاكبر وبعدين الرومان، فيعني كل اللي اتقال عليهم حصل فعلا. اذا لما يطلع حد النهاردة يحاول ياخد الايات دي يركبها تركيبة معينة ويقعد يتكلم في ربطة السياسات النهاردة اوروبا وامريكا بالامور دي، المنهج ده مش ابائي، مش ارثوذكسي، ويخلي الناس متعلقة بامور هتحصل بكرة وبعده وتصرفهم عن التوبة وتصرفهم عن الصلاة. زي اللي يجي يقول ايه، خلاص انا حسبت المسيح هيجي بعد 10 سنين. طب وهو المسيح نفسه قال ما حدش هيعرف الميعاد. لما يعمل كده يعمل يلخبط الناس، وبعدين لما يجي ميعاد اللي قاله يطلع اوت، يطلع ما يحصلش، يقول لا اصل هو في ظروف بقى حصلت وربنا اجله، ودي حصلت كذا مرة في التاريخ. طبعا الناس الطيبين السذج ساعات تمشي ورا الكلام ده، والغريب ان هم حتى بعد ما يحصلش برضو مش راضيين يشوفوا ان الناس دي كدابة وبتضحك عليهم، فيبتدوا يصدقوهم حتى في اتجاهات اخرى، انه يعني يدوا اعذار ويدوا تأجيلات ويدوا مواعيد. احنا كإيمان بسيط المسيح قال مش هتعرفوا الميعاد، خلاص مش هنعرف الميعاد، انما اسهروا نسهر، استعدوا نستعد، والميعاد ما حدش عارف فينا عمره هيخلص امتى، فده الاهم. لانه طب فين احنا وفين مجيء المسيح؟ طب مثلا ممكن النهاردة او بكرة نمشي. يبقى بالتالي خلينا نركز على التوبة وعلى الصلاة وعلى الخير وعلى الامور الروحية اللي تجهزنا للسماء. اما المواعيد ما ده شيء يصرف الانسان عن توبته اكتر ما ينفعه روحيا، او التطبيقات السياسية عموما. احنا في مؤاب احنا خدنا قبل كده لو انتم متابعين، خدنا نبوءة تجاه مصر ونبوءة تجاه فلسطين ونبوءة تجاه صور وصيدة. دلوقتي مركزين على شعب مؤاب من اول اصحاح 48. ومؤاب تاريخيا هم احفاد لوط، لكن هم تلوثوا بالوثنية فخرجوا تماما عن عائلة ابونا ابراهيم. فالمؤابيين والعمونيين ينتسبوا بقرابة ولاد عم، لانه ابونا ابراهيم يعتبر عم لوط، لكن لوط من ساعة ما راح ناحية سدوم وعمورة وعياله تعلموا الفساد خلاص، هو لوط بالعافية طلع نفد بجلده، خلص كما بنار، لكن لم يخرج منه شيء صالح بعد كده. اما ابونا ابراهيم عشان تمسك بايمانه طلع منه اسحاق، وطلع بعد كده يعقوب ويوسف، وناس كتيرة طلعت على نفس الخط بتاع الايمان. المؤابيين كانوا ملاصقين لحدود اليهود، وكان يجي لهم وقت يعتدوا على أراضي اليهود، رأوبين وجاد، مناطق اللي هي عبر الأردن، كان نهر الأردن ناحية سبطين ونص والباقي كل الأسباط 9.5 جوه فلسطين. فهم كانوا في المنطقة اللي ناحية رأوبين وجاد اللي قبل ما نعدي الأردن وتدخل فلسطين، تقسيمة دي من وقت موسى. فهم كانوا بيقووا على اليهود وياخدوا أراضيهم، وياما زلوا اليهود وتعبوهم، ونقرأ عنهم بقى في كل الأجيال، يعني في القضاء نسمع عنهم، وفي الملوك وقت شاول الملك نسمع عنهم، وداود نسمع عنهم. إذا دي شعوب قديمة ماشية معانا من بدري قوي. احنا هنا دلوقتي عمالين نقرب على المسيح، يعني من موسى 1500 قبل المسيح لداود قبل المسيح، أدينا داود 1000 سنة، أدينا دلوقتي حوالي 600 ولا 500 وكسر قبل المسيح في أرمية. ما زال هذا الشعب مكمل، بعد كده هيختفي في التاريخ. لأنه بسبب الوثنية والعند طبعا الشعوب دي تكاد تندثر تمام. احنا وصلنا لعدد 15، بيقول في الأول 14، وكيف تقولون نحن جبابرة ورجال قوة للحرب؟ ده بيتكلم عن بتوع مؤاب. أهلكت مؤاب وصعدت مدنها وخيار منتخبيها نزلوا للقتل، يقول الملك رب الجنود اسمه. يعني انتوا بتفتخروا بايه؟ طيب ده مؤاب دي هتهلك وكل المدن بتاعتها هتطلع احسن رجالة ودول كلهم هيروحوا في الحرب. قال رب الجنود، يعني لما ربنا يقول كده خلاص الكلام ده هيمشي، حتى لو كان شكلها يعني مناظرهم كانت فيها يعني قوة وعظمة. قريب مجيء هلاك مؤاب وبليتها مسرعة جدا، يعني هما مستبعدين الهلاك. وللأسف في ناس كتيرة تعيش في الشر ومستبعدة العقاب، مستبعدة ان ربنا يعني ايه ينتقم للمظلوم مثلا او ياخد بحقه من الشر. يفضلوا كده يقول يعني هيحصل ايه، ما احنا بقالنا سنين في الخطية ولا في ربنا ولا في حاجة. فهنا يقول لهم لا، ده قريب قوي، قريب مجيء هلاك مؤاب وبليتها مسرعة جدا. اندبوها يا جميع الذين حواليها وكل العارفين اسمها، قولوا كيف انكسر قضيب العز عصى الجلال. يعني ايه العز ده كله اتكسر ازاي ده؟ ما هو فعلا الكبرياء يطلع 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 ويقع وقعة وحشة قوي بعد كده، لان ربنا ما يحبش المتكبرين، او الكبرياء بالذات خطية مكروهة، لان في خطايا عن ضعف، يعني في انسان يضعف فيتكعبش فيبقى مكسور النفس، ده قريب للتوبة. انما الكبرياء ليس عن ضعف، ده عن غش. لما واحد يشوف نفسه حاجة كبيرة دي خطية غش، انت بتغش نفسك ولا بتغش الناس ولا بتغش ربنا؟ يعني الانسان لما يقول انا ضعيف فتزحلقت في كلمة ولا في شهوة، ماشي كويس ان في ضعف تعترف به، ربنا اله الضعفاء. لكن لما تشوف نفسك احسن من كل الناس، لا دي قلبت في حتة وحشة قوي. عشان كده دايما الاباء يقولون اصعب خطية في التوبة هي الكبرياء. كل الخطايا تكسر نفس الانسان فممكن تشجعه على التوبة، بينما خطية الكبرياء خطية خبيثة، لان الشخص لا يعترف انه بيغلط ابدا، ودايما شايف نفسه احسن من الكل. ففي الحالة دي بعيدة قوي التوبة عنه. صح ده كله عمال يتكلم عن الكبرياء ضمنيا، وده اللي هنركز عليه النهارده. انكسر قضيب العز عصى الجلال، انزلي من المجد اجلسي في الظماء ايتها الساكنه بنت ديبون، لان مهلك مؤاب قد صعد اليك، اللي هو بابل، واهلك حصونك. انزلي من المجد، صدقوني لو الواحد ينزل بالذوق احسن ما ينزل بالعفو. يعني ايه؟ يعني افرض ربنا مديك نعمة وناجح، او ربنا اداك غنى، او ربنا اداك محبة ناس، او ربنا اداك كرامة، ما تنزل من المجد برجليك احسن. يعني ايه؟ انت تواضع، تسربله بالتواضع، خليك داخليا حاسس ان كل الناس احسن منك، وانك مش احسن من حد، وان كل اللي انت فيه ده نعمة من ربنا. انزلي من المجد، يعني ايه؟ ما يغلبكش بريق المجد، ما تصدقش، ما تمشيش وراء افكار العظمة وافكار المجد الباطل، وتبقى تتباهى وتتفاخر وتطلع فوق كل الناس. اهدى شوي، لان اللي بينزل من مجده ده بيتحمي من الشياطين. فهنا بيقول لها هتنزلي غصب عنك يا مؤاب من المجد، لانك مرضتيش تشوف ان في نعمة من ربنا، صدقتي نفسك ان انت يعني بلاد قوية وناجحة، انت ما شفتيش بقى اللي هيحصل لك. اجلسي في الظماء، تعبير ادبي، يعني روحي اجلسي في حتة ناشفة ما فيهاش مية، الظماء من الظماء يعني ما فيش مية، لانه الكبرياء مع ظماء. افتكروا المعنى ده، المتكبر غير سعيد، المتكبر بأي درجة. خلي بالكوا الكبرياء ده ملوش شكل واحد، يعني ما تربطوش بس بالأغنياء، لا في أغنياء متواضعين، ولا تربطوه بالعلماء، في علماء متواضعين، ولا تربطوا بالنجاح في نجاحين متواضعين. ده ممكن يبقى واحد محلتوش ولا حاجة وطالع فيها وما عندوش يعني أي فكرة عن أي حاجة وبرضو شايف روحه، فهي ملهاش شكل واحد. إنما جلتي في الظماء يعني إيه؟ اللي شايف روحه كبير ده ضعت شان، لأنه الإنسان لما يقع في الكبرياء ينقص الحب دايما. كبرياء عدو المحبة، وما فيش حاجة تروي النفس البشرية قد الحب. ما الواحد يعيش في قصة حب مع ربنا أو حب للناس، يحبهم ويحبوه، وشخص شبعان مروي. لكن المتكبر ما يحبش غير نفسه، ومش شايف في الدنيا غير نفسه لا ربنا ولا حد، فتركيزه على نفسه يخليه ناشف مفيهوش نقطة مية، فتلاقي حياته جافة جدا، وتلاقي حياته ماشية بالزق محدش عارف يتعامل معاه، وفي الآخر تنتهي حياته بهلاك. فهنا بيقول لها مؤاب اجلسي في الظماء، مش انت اخترتي لنفسك المجد الباطل ده، خليكي في عيشتك دي، خليكي في النشفان ده. لما الواحد يلاقي نفسه حياته جافة زيادة ومفيش فرح، لازم يقول ناقصني تواضع، لازم يعترف ان هو في درجة كبرياء. كبرياء بيبان في روح الإدانة، بيبان في الغضب السريع، بيبان في النقد للناس، بيبان في الافتخار، بيبان في انك تتجمل محدش يشوف عيوبك، كل ده يقول ان في كبرياء. يبان انك ما عندكش احساس بالتوبة. مرة واحد بيقول لي اتوب على ايه؟ ده انا بالنسبة للبشر ده انا ملاك. قلت له طب صلي لي هقول لك ايه. لكن هو يشوف اتوب عن ايه وهو كل الناس تعبانة منه، لكن هو شايف نفسه ملاك ومش محتاج توبة، فطبعا تبقى حالة مستعصية. انزلي من المجد اجلسي في الظماء ايتها الساكنة بنت ديبون، لان مهلك مؤاب قد صعد. طبعا هتلاقوا اسماء كتيرة قوي لمدن مؤابية هتخرب، فمش هنقف عندها، لكن هي مدن كلها حوالين نهر الأردن وناحية البلاد الفلسطينية. قفي على الطريق وتطلعي يا ساكنة عروعير، اسألي الهارب والناجية، قولي ماذا حدث. بصوا بقى الحكمة الجميلة دي، هو بيكلم كل بلد كأنثى. تاخدوا بالكم من الأسلوب الأدبي ده، زي يا بنت صهيون، يا بنت مؤاب، يعني بيمثل البلد كلها بفتاة، لأنه الفتاة دي يا إما معذبة في ظروف قاسية قوي، يا إما هي مرفأة، فتلاقوا دايما يتكلم بلغة الأنثى كبلد يعني. فهنا بيقول لها إيه؟ ما تطلعي على الطريق وتسألي، شوفي اللي حواليك بيحصل لهم إيه. دي حكمة جميلة قوي، قفي على الطريق، ودي موجودة في أرميا وموجودة في أكتر من نبي. حكاية تطلع على أول الطريق واسأل، اسأل على إيه؟ شوف اللي ماشي في الشر رايح فين، واللي ماشي في الخير رايح فين. سؤال ثاني، عارفين قفي على الطريق دي زي إيه؟ زي لما واحد يمسك كتاب تاريخ ويقعد كده يشوف كام شعب جه على الكنيسة حاولوا يخلصوا على الكنيسة، وحصل إيه لكل ملك من دول وكل والي من دول. وقف على الطريق واسأل، طب واللي يمد ايده على الكنيسة بعد ده كله وانت ما بتفهمش ما تقر؟ اطلع السكة واسأل. او واحد يقول ايه، سكة الشر دي شكلها كويس، ما تطلع السكة وتسأل الاول، شوف اللي عاشوا في الشر وصلوا لايه، وكمان اللي عاشوا في التقوى والصلاة والخدمة وحب ربنا والبعد عن الخطية وصلوا لايه. يعني الموضوع سهل. فحكمة اقف على الطريق واسأل معناها تأمل ما قبلك ومن حولك. تأمل لأن أنت إنسان زيك زي غيرك، أنت مش أول واحد هتعيش في الدنيا، واللي بيحصل هو اللي بيحصل، كما كان هكذا يكون من جيل لجيل، الشرير نهايته وحشة والإنسان البار نهايته حلوة، والشرير حتى لو نجح مؤقتا بعد كده النهاية صعبة، والبار حتى لو تعب في حياته نهايته حلوة، وأن السلام والعزاء وراحة البال دي مش تبع الأشرار، دي تبع الأبرار. قفي على الطريق واسألي، يعني يقول لها يا مقابلة وانت بتفهمي بس، كنت طلعتي سألت اللي حواليك. اسألي الهاربة والناجية، والناجية قولي ماذا، قولي ماذا حدث. اسألوا الهربانين والناجين، لأن الشعوب اللي حواليهم كانت بتتحطم مع بابل. طب روحوا اسألوا، حد هيقدر يقف قدام بابل؟ يقولوا لهم لا، انسوا ما تحاولوش. طب الحل ايه؟ بس هيبقى تقال لهم متأخر، ارجعوا لربنا. لو رجعتوا لربنا يقف العقاب، لكن قولي حصل لكم ايه، اسألي. فكرني لما الغني قال للعازر، فاكرين في المثل بتاع الغني والعازر، وهم بعد ما مشوا قال له ابونا ابراهيم ينفع تبعت لعازر لاخواتي؟ عاوز اقول لهم رساله. تقول لهم رساله ايه؟ طلع الموضوع جد، طلع العيشه اللي عايشينها غلط، طلع لازم ياخدوا بالهم ويلحقوا يتعدلوا بسرعه. فابونا ابراهيم قال له ما عندهم موسى والانبياء، هما في حد بيقول غير اللي انت عاوز توصله ده؟ اللي انت عاوز توصله واصل بدل المره 1000 مره. قال له لا لا، يمكن لما العذر يقوم من الموت يصدقوه. قال له لو قام من الموت مش هيصدقوه. ليه؟ لان اللي عاوز يعند مع الحق وما يشوفش غير اللي هو عاوز يشوفه، خلاص هيعمل ايه؟ لهم عيون يبصرون ولا يبصروا؟ يعني تبقى الرسائل ورا بعض بنفس المعنى، توبوا ابعدوا عن الشر، السكة دي وحش، كفاية ربنا رحمته واسعة، كل شيء ممكن يتصلح لو رجعنا، وفي واحد ولا كأنه فاهم ولا سامع، يبقى لازم هيحصل له زي اللي قبل. قد جاء القضاء على أرض لقبلها، قد خزى مؤاب لأنه قد نقض، والولوا واصرخوا أخبروا في أرنون أن مؤاب قد أهلك. وقد جاء القضاء على أرض السهل، على حولون وعلى يهصى وعلى ميفعة وعلى ديبون وعلى نبو وعلى بيت دبلتايم وعلى قريتايم، وعلى كلها أسماء من الشعوب الوثنية في المناطق دي، وكاتبها بالأسماء لكل البلاد دي، بلاد غنية وقوية ما كانوش يتصوروا أنها تنتهي أبدا. فجايبهم اسم اسم كده عشان ما حدش يفتكر أنه يعني معفي من العقاب مع الشر اللي هو فيه ده. عضب قرن مؤاب وتحطمت ذراعه يقول الرب. يعني ربنا قال ايه؟ ذراعه ده هيتكسر، ذراعه يعني سلطاته وقوته ومجده وكل ده. اذكروه لانه قد تعاظم على الرب. يعني ايه؟ الشياطين بيعملوا ايه؟ بيذكروا النفس البشرية، مش السكر الحرفي بالخمر، يعني يخلي الناس مساطيل، يخلي الناس لمؤاخذة مغفلين، شايفين الانذارات ومبلمين كده، شايفين التحذيرات ومفيش اي رد فعل. في ناس كتيرة كده تحس انها، وانتم ما بتفهموش، ده كلام واضح، ده الخطورة جاية، ده الشباب بيضيع، طب خافوا على اولادكم، طب خافوا ده الموت بيجي فجأة. طب سكران، سكران بمعنى ايه؟ دماغه ملغية خالص، مش راضي يشوف. فدي حيلة الشيطان بالذات في الزمن ده، ان يخلي الناس دماغها واخدة اجازة كده، مقفولة عن الرسائل الروحية. يجروا 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 وفجأة يخلص العمر ويكتشفوا ايه ده، ده احنا ما عشتوش ولا هتعيش، لانه خلاص راحت الفرص. اذكروه لانه قد تعاظم على الرب. سكر الكبرياء، الكبرياء بيسطل البني ادم، بيخليه حاسس انه مش هيموت، وبيخليه حاسس انه احسن من كل الناس، وانه في ايده يمشي بكرة بمزاجه. زي ما قال القديس يعقوب بطريقته البسيطة، قال بلاش تقولوا بكرة نعمل ونسقوي بالراحة شوية، قولوا إن شاء الرب وعشنا. يعني مجرد أن الواحد يقول بكرة ده أنا هعمل وأعمل، دي فيها كبرياء. ليه؟ وأنت ضامن بكرة عشان تقول هعمل وأسوي؟ خدها بالراحة شوية، قول لو ربنا ادانا عمر وسمح وكانت إرادته نعمل كده. ده على الأقل بيفكرك أن القرار مش قرارك، قرار ربنا برضه. أذكروه لأنه قد تعاظم على الرب فيتمرغ مؤاب في قيائه. طبعا دي معناها منظر صعب، لأنه كان الكلب لما يتقيأ يقعد يشمشم في القيء بتاعه، فمعناها ينتهي نهاية حيوانية سيئة. وهو أيضا يكون ضحكة، ضحكة للشياطين، خلي بالكم الشياطين بيسخروا من البشر، بيضحكوا عليهم في الاخر. كل ما ياخدوا واحد الجحيم بيضحكوا عليه، بيقولوا ضحكنا عليك، طبعا انت طلعت مغفل لان احنا فضلنا نضحك عليك وانت مصدقنا. افما كان اسرائيل ضحكة لك. بصوا بقى العتاب ده، مؤاب في وقت كانت اقوى من اسرائيل فكانوا بيسخروا من شعب الله. اسرائيل هنا اشارة لشعب الله، قال له مش انت كنت بتسخر من غيرك؟ مش انت كنت بتستقل بغيرك؟ مش انت كنت بتحتقر الناس؟ هيجي اليوم اللي تحتقر وتتذل وتشوف اللي كنت بتشوفه في الناس ومستبعده عن نفسك. فبيقول له انت هتبقى ضحكة. افما كان اسرائيل ضحكة لك؟ عشان كده الإدانة وحشة قوي حبايبي. الإدانة زي ما قالها المسيح، بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. يعني زي ما هتبص على الناس هيتبص عليك، زي ما هتقول على الناس هيتقال عليك. فإحنا ليه نقول على حد حاجة؟ ده لما حد يغلط يا رب ارحمه وارحمني، يا رب استر عليه، كلنا ضعفة. لكن انت تضحك على حد لازم هيضحك عليك. أفما كان إسرائيل ضحكة لك؟ هل وجد بين اللصوص حتى أنك كلما كنت تتكلم به كنت تنغض الرأس؟ يعني إيه؟ كلما كانوا يجيبوا إسرائيل نقض الرأس، دي اتقالت على المسيح وقت صليبه، ينغطون يعني يقعدوا يطقطقوا برأسهم كده، إيه، موافقين على التعليقات. حد بيتريق على المسيح وهم يقولوا أيوة. فهو كان يعمل كده، يجاري كل اللي إيه يقعد يتريق على شعب الله. قال له خلاص يبقى لازم هيحصل لك كده زيهم. خلوا المدن واسكنوا في الصخر. هيعملوا اخلاء هنا، يعني سيبوا بلادكم لان باب الجاية هتشيل كل حاجة. طبعا هيلجأوا بقى للجبال والصخور يتحاموا فيها. يا سكان مؤاب وكونوا كحمامة تعشش في جوانب فم الحفرة. يعني هتهربوا تبقوا عايشين كده في صخرة في ظروف قاسية قوي عشان ما تعلمتوش الدرس. قد سمعنا بكبرياء مؤاب. يبقى واضح ان كل الشر ده مرتبط بالكبرياء. وطبعا كل الشعوب الوثنية شبه بعض، بس كل شعب في حتة تميزه عن التاني. يعني شعب يميل مثلا صور وصيدة اكتر فساد، الاباحية اكتر. طبعا في عظمة وفي وثنية، هنا الكبرياء اكتر. في مثلا الفلسطينيين الفلوس اكتر وقت وده كله زي شهوة العين وشهوة الجسد وتعظم المعيشة ليس من الله. والعالم يمضي وشهوته معه، أما الذي يصنع إرادة الله يثبت إلى الأب. قد سمعنا بكبرياء مؤاب، هو متكبر جدا. شوفوا بقى الوحي المقدس لما يقول ده متكبر قوي، يبقى واضح أن الكبرياء كمان درجات، زي ما التواضع درجات الكبرياء درجات. لأن في أغلبنا نعاني من كبرياء داخلي، يعني اغلبنا ياخد باله ما يقعدش يمجد في نفسه كتير لان عارف ان دي بتقفل الناس منه. انما كون جواك إدانة يبقى في كبرياء برضه. كون في ناس انت ما بتحبهمش دي علامة كبرياء. كونك مش شايف انك وحش وكتير من الوقت راضي عن نفسك زيادة برضه دي علامة كبرياء. كونك يعني تحب ان الناس تمدحك زيادة وتحب تسبق كل الناس، ده معناه في كبرياء. بس دي درجة. هنا في درجة بقى فجة، واحد ايه يشتم بقى ويتعالى ويهين ويتعاظم على الناس، دي الدرجة الصريحة المعلنة اللي جدا بقى متكبر بزيادة يعني. فطبعا اللي بيطلع فيها زيادة ده خلاص عمره ايه بيخلص، يعني نهايته قربت قوي. فأنا بيقول قد سمعنا بكبرياء مؤاب، هو متكبر جدا بعظمته وبكبريائه وجلاله وارتفاع قلبه. عاوز أكلمكم شوي عن الكبرياء عشان ناخد كلام على نفسنا. قديس بولس كان معرض أنه يقع في كبرياء مما نسميه البر الذاتي. ليه؟ لأن القديس بولس هو معاش مع المسيح زي الرسل 70 وال12، انما اختص المسيح بظهورات خاصة قبله شخصيا وكذا مرة. وكان بحكم انه مذاكر عهد قديم كان اشطر من ال12 وال70 من ناحية مذاكرته كفريسي للعهد القديم زي اللي حافظ. وكان ثقافته اليونانية تميزه حتى عن أغلب الرسل، فإحساس أنه هو المسيح جاله مخصوص كذا مرة، وإحساس أنه يوناني مثقف قوي، وإحساس أنه يهودي مذاكر كويس قوي، وكان من أسرة غنية، كل ده كان ممكن يديله إحساس أنه أحسن من الرسل. الأكتر بقى أنه على قديه عملت معجزات تقريبا أكتر من كل الرسل، أو على الأقل ما نعلم ما نذكره يعني ونعرفه. كمان القديس بولس على قديه فتحت بلاد كاملة، يعني يمكن كل قديس منهم ربنا اداله نعمة في بلد، إنما بولس بالذات يعني آسيا وأوروبا مديونين لي. طبعا شخصية كان أو يعني سهل أو يقع في إحساس التميز، وكان عنده مواهب روحية من كل نوع. إنما الرجل ده كان يخاف من الكبرياء جدا، وكان مراقب نفسه إنه يفضل صغير في عينين نفسه عشان ما ينتفخش. ولما كتله شوكة في جسده، مرض جاله، فهم على طول ان ده حماية لي من الكبرياء، فقال لألا ارتفع من فرط الاعلانات. الاعلانات يعني الرؤى والمعجزات والبريق بتاع ده شخص، يعني الناس كانت مرة هتقدم له ذبيحة فاكرينه اله. قال لألا ارتفع، اعطيت شوكة من الجسد، ملاك الشيطان يلطمني. طب ليه؟ قال له يا رب شيل. قال له لا مش هشيل. قال له خلاص اللي يريحك. قال له عشان تعرف يعني ايه قوتي في الضعف، يعني خليك فاكر يا بولس انك ضعيف. قال له انا فاكر ومش هنسى. وقال بعدها اصر بالضعفات، يعني انا مبسوط اني طول الوقت عارف اني مريض وضعيف وسهل قوي ان انا اتغلب واقل من كل الناس. احتفظ بالصورة دي جواه. عشان كده في آخر حياته هو بيبعت لتلميذه تيموساوس يقول له على فكرة ربنا عاوز الخطاء اللي في العالم كله، الذين أولهم أنا. لسه بتعرف تقول إنك أول خاطي بعد كل اللي عملته؟ ده في آخر حياته، يعني لو في أول أيامه نقول سهلة، لسه طالع من جو، كان بيجدف وكان بيضطهد وكان مفتري فعلا. فطبعا الخطايا دي لما تكون الخطية طازة لسه الواحد يبقى ايه مكسوف من روحه. طب بعد سنين وسنين من الخدمة الناجحة ورضا ربنا واضح عليه قوي، وتلاتين سنة انجازات والكنيسة كلها شايفة حاجة كبيرة، حتى القديس بطرس القامة العظيمة يكتب عنه في رسالته ويقول اخونا الحبيب بولس بحسب النعمة المعطاة له. يعني دي كرامة كبيرة قوي ان بطرس يشهد لبولس الشهادة دي، ومع هذا يقول ايه؟ ده انا اوحش واحد، ده انا كالسقط. السقط دي كان بالنسبة لهم كلمة يعني احنا بالنسبة لنا برضو مش حلوة، لكن بالنسبة لهم في جيلهم كانت وحشة قوي، اللي هو الطفل اللي مات في بطن امه وسقطوه. فده لا تعمل له اسم ولا تعمل له شهادة ولا تسمع له سمعة، وحاجة كده زي ايه اللي مغضوب عليه. فان كأنه للسقط ظهر لي انا، أنا الذي لست أستحق أن أدعى رسولا، أنا أصغر جميع الرسل. إيه الكلام ده كله؟ هو مقتنع بيه. وعشان كده دايما هو صاحب الشعار المشهور أنا ما أنا. أمال إيه؟ نعمة الله العاملة فيه، يعني أي حاجة عدلة تشوفوها فيه دي مش أنا، دي نعمة ربنا. لأنه بولس احتفظ باتضاعه وفضل عارف نفسه كويس قوي، ربنا يسوع اشتغل بيه زي ما مشتغلش بحد، لأن المتواضع يجد نعمة. ربنا يسهل عليه انه ينجز بيه. أمنا العذراء لأنها متواضعة جدا كانت بتعمل معجزات من بعيد، وقت مثلا حلت الحديد وقفت على باب البلد تصلي، حديد البلد كله ساح. ما يتخافش على العذراء من الكبرياء لأنها متواضعة جدا، سيقوم ربنا يعمل بيها حاجات فوق العادي، حاجات فائقة لغاية النهاردة. ليه؟ بسبب تواضعها. احذروا من الكبرياء، كل مشاكل البيوت أساسها كبرياء. الحكيم سليمان يقول إنما الخصام يأتي بالكبرياء، أي نوع من الخصام بين اخوات بين اصدقاء بين ازواج لازم وراه كبرياء وراه كرامة. انما المتواضع يحرق الكبرياء ويحرق شيطانه ويغلب اي جولة ويحتفظ بمحبة الناس، مستعد يجي على نفسه مرة ومرات ويبلع الزعل والاهانة ويفضل تحت رجلين الكل. خلاص اللي يعرف يعمل كده الشيطان يقدر يغلبه ازاي؟ طيب ما يعرفش. فهنا بيقول سمعنا بكبرياء مؤاب، هو متكبر جدا بعظمته وبكبريائه وجلاله وارتفاع قلبه. أنا عرفت سخطه، يقول الرب أنه باطل، أكاذيبه فعلت باطلا. الكبرياء دايما مع أكاذيب، المتكبر مصدق كذبة، كذبة زي قولت يعني إيه أنه أحسن من الناس. يا عم أنت تراب وهم تراب، أحسن في إيه؟ أو لما يكون غني أنه أسعد، أسعد إزاي؟ الفقراء أسعد منك، مين قال؟ أو أن الناس كلها تفتكره بعد ما يمشي. لا امشي ما يهمكش، ما حدش هيفتكرك، بس هو يفضل فاكر أنه إيه يعني أمجاده هتستمر. فرعنا كانوا كده على فكرة، عشان كده احنا شعب فينا حتة كبرياء يعني فرعوني، أنه كان كل فرعون يعمل خرطوشة باسمه على الأعمدة الضخمة، ويجي الفرعون اللي بعده يقعد يشطب الخرطوشة دي، يعني يكتب اسمه بطريقة اسمها يسموها الخرطوش، حاجة كده ليها شكل معروف على اللي يروح منكم بقى الكرنك والآثار المصرية يشوف انه بيعملوا كده ليه. كل واحد يجي عاوز يمسح اللي قبله وسيرته ويحط اسمه. طب ما انت عارف اللي قبلك اتمسح، يعني بعد شوية حضرتك ايه هتتمسح، طب ليه بتعمل نفسك بتعمل كده ليه ومشغول بتسجيل اسمك ليه؟ ما هو هيتنسي، وده ما يخليش الناس تحبك، مش هو ده اللي يجيب حب الناس. لكن التركيز على الاسم زيادة والكرامة دي كذبة كبيرة، وان الفلوس اساس كل حاجة دي كذبة تانية، وان العلم يخلي الناس فوق بعض دي كذبة تالتة. لكن هو التقوى ومحبة الناس والخدمة هي دي السكة الصح. فبيقول اكاذيب فعلت باطلا، من اجل ذلك ولول على مؤاب. هنا بقى موقف رائع، أرميا المفروض يتغاظ من المؤابين جدا، تعبوا شعبه وشعب وثني وجدف على ربنا وهو عارف مصيره وحش. انما الغريب والعجيب ان أرميا بيقول ده انا بولول على مؤاب. طب دول مؤابيين مالك بيهم؟ ما يهلكوا، ما يستاهلوا. انما القلب اللي مليان بربنا ما يعرفش يفرح ابدا لهلاك حد، ما فيش حاجه اسمها يهلكوا. دول بشر، دول كانوا ممكن يبقوا حبايبنا، كانوا ممكن يبقوا قديسين، دول خدوا فرصه عمر زي الناس التانيه، ليه يبقى مصيرهم جهنم؟ يبقى هنا القلب النقي ما بيعرفش فعلا يكره حتى الاعداء اللي بيكرهوه، ما بيعرفش. فهنا أرميا شايل قلب المسيح، عشان كده احنا دايما نقول أرميا احد اشهر الامثله للمسيح، لانه كان كما يبكي على شعبه يبكي على الشعوب الاخرى. ويمكن دي مقارنه شويه مع يونان، عشان قربنا على يونان. يونان في الاول على الاقل لا ما كانش زي أرميا. يونان ما كانش طايق فكره ان نينوى تتوب وتبقى زي اليهود، مش حبيبها، فربنا فضل يظبط فيه كده وشوية حوت وشوية صلاة وشوية يقطينة، عشان يقول له ايه يا يونان انت الراجل بتاعي، خلي في قلبك اللي في قلبي، انا في قلبي شفقة على الناس بيصعبوا عليا، انت في قلبك رغبة انتقام، فانت قلبك بعيد عن قلبي، لكن انت الراجل بتاعي فلازم يبقى قلبك شبه قلبي، ولازم اللي انا احس بيه انت تحس بيه. افلا اشفق انا على نينوى المدينة العظيمة اللي ليها 12 ربوة من الناس ما يعرفوش يمينهم من شمالهم؟ لكن يونان ما كانش عارف يبكي على نينوى في الأول. هنا بقى أرميا واصل للمستوى ده، يقول من أجل ذلك أولول على مؤاب، وعلى مؤاب كله أصرخ، يؤن على رجال قير من الأنين، أبكي عليك بكائي عذير يا جفنة سنبا. يعني ايه؟ بيبكي على بلد بلد، وبيبكي بكاء زي الام اللي فقدت، يعني في المآسي الشديدة بيبقى فيه بكاء يعني سخن قوي، فهو بيوصل للدرجة دي انه بيبكي بحرقة لانه شايف هلكه، وصعبان عليه ان الناس دي تهلك بعد كل اللي عملوه، بعد الذل اللي وروه لولاد ربنا، برضو خسارة. ما هي القصة هتخلص، ولاد ربنا في النعيم الابدي، طب ودول عذاب ابدي، خسارة. مش لو كان تابوا كانوا بقوا معانا. قد عبرت قضبانك البحر، وصلت الى بحر يعدير، وقع المهلك على جناك وعلى قطاف. يعني هم عمال بابل يقرب وداخلين خلاص يحرقوا البلاد، والتانيين عمالين يقولوا مش هيحصل لنا حاجة. ونزع الفرح والطرب من البستان ومن ارض مؤاب، وقد ابطلت الخمر من المعاصر، لا يداس بهتاف قلب لا هتاف. يعني بدل صوت الايه الافراح والسكر والعربدة والهيصة الفارغة هيبقى فيه صويت. يعني ارميا سامع انه هيصرخوا من الوجع ومن القتل ومن النار اللي جاي عليهم، وهم دلوقتي عمالين يصرخوا من الشر والايه حفلات الصاخبة يعني. وقد اطلقوا صوتهم من صراط حشبون الى العالى، الى ياهس، من صغر الى حرونين، كعجلة ثلاثية. يعني ايه زي العجل اللي تم 3 سنين هيذبحوا وهم مزدريانين، هو عمال ياكل وفرحان بروحه. لان مياه نمريم ايضا تصير خاربة، وابطل من مؤاب، يقول الرب، من يصعد في مرتفعة ومن يبخر لآلهته. اساس كل ده ايه؟ عبادة الاوثان. برضو احنا ساعات لما نسمع عن عبادة الاوثان نستبعدها، نقول الحمد لله احنا ملناش في الاوثان. لا، في لينا في الاوثان. الاجهزة الحديثة دي اوثان، الموبايل ساعات يبقى وثن، الفيسبوك ممكن يبقى وثن، الاكل الكتير ممكن يبقى وثن، التلفزيون لما يتفتح عمال على بطال بقى وثن، الفلوس طبعا اشهر وثن. اذن الوثنية لم تنتهي. لما واحد يقعد كده قدام اجهزة بالساعات ومش مدي ربنا 10 دقايق، دي معناها ايه غير انه ترك عبادة الله وعبد اوثان؟ وفي الاخر حاجة سيطرت على عقله، هي ايه الوثنية غير كده؟ ده واحد يزعل قوي. شفت واحد يعني على قد حاله خالص، اتكسر منه الموبايل، خد فلوس الاكل بتاعت الشهر كله وراح اشترى موبايل، وراح يستلف من الناس عشان ياكل هو وبيته، لكن ما قدرش يعيش يوم من غير موبايل، وجاب موبايل غالي وهو يعني اغلى من مرتبه. طب ايه ده؟ ده وضع مش طبيعي. اذا في فعلا سيطرة بطريقة، طب ما كنا عايشين زمان من غير موبايلات، مش للدرجة دي، لكن تحس ان الناس فعلا مخها بيروح ساعات. وابطل من مؤاب، يقول الرب، من يصعد في مرتفعة ومن يبخر لآلهته. من اجل ذلك يصوت قلبي لمؤاب كناي، ويصوت قلبي لرجال قير حارس كناي، لان الثروة التي اكتسبوها قد بادت. كناي دي معناها ايه؟ بصوا ارميا ده اصله مليان مشاعر عجيبة. هو اديب ويميل الى الدموع والتنهدات والمشاعر، شخص مشاعره سخنة قوي. يعني ايه كناي؟ كأنه لما بيبكي على بلد في معزوفة داخلية، في موسيقى داخلية حزينة، شخص فنان. فالتفاعل مع ألام الناس مش مؤذي نفسيا، لأن في ناس تقول هو أنا لما أتأثر بحد ده يؤذيني نفسيا؟ لا، انت لما تبكي على حالك ممكن تتأذي نفسيا، لما تحب الناس وتتعاطف معاهم الغريب ان ده يجيب لك عزاء داخلي مش كآبة، لأن الحزن مع الناس، شركة الحزن دي حاجة مسيحية، ده عمل الروح القدس. فالتعاطف الشديد والإحساس بالآخرين، الحب ده، ما ده حب، دي مش أنانية، الحب ده ما يجيبش حاجة وحشة في القلب، ما يجيبش مشاعر وحشة. كناي يعني تلاقي إنه في مشاعر مقدسة في اللحظة دي، يبقى في دموع لكن القلب هادي، غير دموع تانية مرة تجيب كآبة مؤذية فعلا. لأن كل رأس أقرع وكل لحية مجزوزة، وعلى كل الأيادي خموش، وعلى الأحقاء مسوح. يعني كانوا يجزوا الشعر من ذل السبي، ستات ورجالة كانوا يحلقوا لهم كده إيه تماما. فأرميا شايف المنظر قد إيه الحزن لما يشوفوا عيالهم بيموتوا قدامهم ويشوفوا المزبيين ويشوفوا حريق البلاد. فقال كل راس محلوقة وعادين يقطعوا في أجسادهم كطريقة الوثنيين زمان، وعلى الأحقاء مسوح يعني والولا وحزن شديد ومفيش تعزيم. على كل سطوح مؤاب وفي شوارعها كلها نوح، لأني قد حطمت مؤاب كإناء لا مصرة بي يقول الرب. فين لما يكون ايه إناء ملوش عزة كده خلاص ملوش استخدام يقوم واحد يكسره عشان يرميه؟ بتيجي لحظة كده. وتشبيه الإناء ده تشبيه متكرر، عهد قديم وعهد جديد. كلمة الأواني دي جت كتير. تذكروا مثلا أن المسيح لما ظهر لحنانيا قال على بولس هذا لي إناء مختار. قديس بولس نفسه قال في بيت كبير فيه أواني للكرامة وأواني للهوان. فكل واحد يحط نفسه في الحتة الصح. وقبل كده أرميا خد إناء وكسره عشان يعلم الناس نهايتهم شكلها ايه. والقديس بولس قال لينا كنز جوه اواني خزفية ليكون فضل القوة الى الله لا منه. يعني من بره انت انسان ضعيف جسد يومين ويمشي، هذا الاناء الخزفي يحمل روح الله، يحمل نعمة، ممكن يعمل حاجات كتيرة قوي. فقال الكنز جوه اناء خزفي، ما ينفعش تفتخر بالاناء، افتخر بالكنز اللي جواك. فكلمة اناء دي يكون مسرة لله او يكون رفض من الله. انت لو اناء مختار يبقى روح الله ماليك وبيسوقك، تبقى حسب مسرته يبقى مبسوط بيك. يسمها القديس بولس اناء للكرامة، زي مثلا فازة غالية قوي تلاقي صاحبها واخد باله منها قوي وبصص لها كده بحب، غير قلة بقى او زير ايه ادم لا يعني كسر واخد مكان ملوش لازمة يعني. فبيقول قد حطمت مؤاب كإناء لا مسرة بي يقول الرب. يقولون قائلين كيف نقضت، كيف حولت مؤاب قفاها، برضو تعبير جميل، حولت قفاها يعني ادت ظهرها الرب، يعني عمال ينادي عليها ومدياله ظهرها مش راضية تسمع مؤاب دي. بخزي فقد صارت مؤاب ضحكة ورعبا لكل من حواليه، لأنه هكذا قال الرب ها هو يطير كنسر. النسر كان علامة من علامات ملك بابل، هما مستبعدين خالص ان بابل توصل لهم وتعمل فيهم حاجة. قال لهم ده بيطير زي النسر، هتلاقوه كده حط عليكم فجأة. ويبسط جناحيه على مؤاب، قد اخذت قريوت وامسكت الحصينات. المدن الحصينة الصغيرة يسموها الحصينات، يعني كل البلاد اللي ترى في نفسها حصانة كله هيتكسر. وسيكون قلب جبابرة مؤاب في ذلك اليوم كقلب امرأة ماخض. يعني الناس اللي شايفة روحها قوي دي هتشوفوها بتعيط زي الست اللي بتولد ايه وموجوعة وخايفة من اللحظة دي. ويهلك مؤاب عن ان يكون شعبا، يعني مش هيبقى شعب. فعلا مؤاب دلوقتي ليس له ذكر في التاريخ لانه قد تعاظم على الرب. خوف وحفرة وفخ عليك يا ساكن مؤاب يقول الرب. الذي يهرب من وجه الخوف يسقط في الحفر، والذي يصعد من الحفرة يعلق في الفخ. يعني عارفين نظام هتروح مني فين، وراك وراك، لانه قال اللي يطلع من الخوف يقع في الحفرة، يطلع من الحفرة يقع في الفخ. طب هو الحل ايه؟ كان يتعلم من الخوف، ما هو الخوف شعور ممكن يفيد جدا ممكن يأذي جدا. لما الواحد يخاف يا يجري على ربنا يا يجري من ربنا. لو هيجري على ربنا يبقى خلصت، لا في حفرة ولا فخ، خلاص خلص. تعلق بي فأنجيه، ما هو اللي يخاف يتعلق بربنا يمسك كده زي العيل الصغير في جلبيته. يا ريتنا لما نخاف نجري على ربنا، لكن تخاف تقوم تجري من ربنا، تجري بقى على الدنيا وعلى الفلوس وعلى الناس وعلى باظت اكتر، يبقى لسه حفرة ولو طلعت منها في فخ. لاني اجلب عليها اي على مؤاب سنة عقابهم يقول الرب. في ظل حجبون وقف الهاربون بلا قوة، لانه قد خرجت نار من حجبون ولهيب من وسط صيحون، فاكلت زاوية مؤاب وهامت بني الوغى. ويل لك يا مؤاب، باد شعب كموش. كموش ده الاله بتاعهم بقى. فقال له انت لسه بتقول كموش؟ طب باد شعب كموش. الشعب الذي يعبد المال لابد ان يباد، الشعب الذي يعبد الجسد لابد أن يباد، الشعب الذي يعبد الكرامة لازم نهايته إبادة. باد شعب كموش لأن بنيك قد أخذوا إلى السبي وبناتك إلى الجلاء، يعني سبي وجلاء يعني لجوء يعني. ولكني، بصوا آخر آية معزية، أرد سبي مؤاب في آخر الأيام يقول الرب. إلى هنا قضاء مؤاب، يعني دي الرسالة اللي جت من ربنا ناحية مؤاب على سم أرمية. لكني أرد سبي مؤاب. لم يحدث في التاريخ أن المؤابيين بعد بابل رجعوا تاني بلاد عمران عوش، فأغلب الأباء يميلوا أنه سبي مؤاب يترد. يعني إيه؟ يعني من بقايا هذا الشعب كتير هيؤمنوا بالمسيح في العهد الجديد، ده رد السبي بقى، لأن خلاص الشعوب كلها في المسيح نفسه. فمع الإيمان المسيح، المسيحية انتشرت في البلاد دي كلها في القرن الأول، كل بلاد فلسطين والأردن، كل الشعوب بقى خروجا عن اليهود تعلقت بالمسيح. فهنا رد السبي، يعني أخيرا رجعوا لربنا لما أمنوا بالمسيح الذي له كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.